طلعت يا بلد صباح الخير عجبالي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى حلقة صباحية جديدة في برنامج مع الناس. عساكم إن شاء الله سالمين غانمين في هذه الفترة الحساسة حقيقة من تجدد انتشار فيروس كورونا في المجتمع وبين الناس. نسمع عن إصابات، عن ارتفاع إصابات في صفوف المواطنين، المشافي، نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات المختصة طبعا باستقبال إصابات كورونا في ارتفاع. كل ذلك يدق ناقوس الخطر ويجعلنا نقف مسؤولين وأن نكون أكثر وعيا والتزاما بالإجراءات الوقائية وأيضا بإجراءات السلامة. صباح الخير لأهل الخير في بلد الخير، صباح أرضنا وشجرنا وحجرنا وبشرنا. صباح الناس اللي ما غيرت ولا بدلت ولا باعت ولا ساومت. أما بالنسبة للناس اللي ما غيرتش الصبحيات ولا غسلت وجهها، بحق لها كمان تنام كمان ساعتين زيادة للضحى العالي. لكن احنا اليوم بنحكي يا جماعة في مناسبة يوم الأرض عن الناس اللي فعلا تمسكت بأرضها وحافظت عليها وما غيرت ولا بدلت. صباح النور، صباح البلور، صباح العصفور، صباح الشاي المعمول على النار.
تتوجع صباح الخير على المشتاق ويتمنى.
طبعا الشاي المعمول على النار مش أي نار، مش نار الغاز اللي في بيوتنا، نار الحطب. لأنك إذا ما جربتش شاي الحطب فأنت أعتقد عمرك ما شربت شاي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
بلادي يا حفيف الوجد في الأسحار.
معقول اللي ما جربش الشاي على الحطب ما عمروش شرب شاي؟ معقول، معقول. ونص وثلاث ارباع شاي الحطب يا جماعة هو الشاي اللي لما بتشربه بتعاود تصب منه مرة ومرتين وثلاثة، أو خلينا نحكي بالفلاحي بتعاود تكيل منه مرة ومرتين وثلاث عبال ما يخلص الإبريق. وأي إبريق؟ هذا البريق يا جماعة اللي له مواصفات خاصة. طبعا بريق لا يجلى بالماء والصابون أو بمواد الجلي المعروفة الموجودة في البيوت، لا، هذا بيجلى بالرمل حتى يستطيع الرمل تخلص من السواد الموجود عليه. لأنك إذا كنت يعني تريد أن تشرب شايا حقيقي الطعم، أهم شيء يكون بريقك مشحبر، شحبار أسود وشاي نفل وسكر زيادة. والأهم من هيك ألا تستخدم الملعقة، اكبش بإيدك وقدر بإيدك الشاي وكذلك السكر، وتكون كل هالقعدة وكل هالأجواء تحت زيتونة أو في بيارة أو جنب حيطة عتيقة آيلة للسقوط في أي لحظة. طبعا وقبل ذلك تكون محضر لك شوية عيدان ناشفة تساعدك على التوليع والشعلة. لهذا كله يا جماعة ما بيصير إلا في الأرض. اللي ما عنده أرض يشتري له أرض، واللي ما معه يشتري أرض ما يجرب يشرب هالشاي، لأنه لو جرب راح يصمم ويحوش ويشتري أرض مش عشان الشاي، لأنه صباحات الأرض بتختلف عن أي صباحات. صباحات الأرض تختلف عن كل صباحات الحيطان اللي في الشقق وفي الدور. صباح الأرض يا جماعة بيخليك فعلا تعيش الأيام والفصول على حقيقتها وطبيعتها. الصيف صيف والشتاء شتاء والربيع ربيع والخريف خريف. الأرض هي محور حياة الإنسان، منها بناكل وعليها نعيش وفيها ندفن. صباح الأرض الطيبة، صباح الأرض وصباح الحجر والبشر. الأرض يا جماعة هي حياة الإنسان، هي الإنسان بلا وطن وبلا أرض هو إنسان مشرد وضائع. تخيلوا إنسان أو بلد بدون أرض، مجرد هكذا شعب مشتت في كل مكان لا أرض له. هؤلاء أناس مشتتين ضائعين، لا هوية لهم ولا مستقبل. عشان هيك احنا صرعنا اليوم مع الاحتلال، هو مش لانهم اصحاب معتقد مختلف عنا ولا لانهم اصحاب ديانة تختلف عنا، لانهم باختصار سرقوا ارضنا، احتلوها بالقوة والغصب، ومش هيك بس وطردونا منها. اليوم هو يوم الارض 30/3. في كل يوم من هذا العام يحتفل الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم بفعاليات شعبية رمزية معنوية تؤكد أحقيتهم وملكيتهم لهذه الأرض التاريخية في وجه احتلال لا يدخر وسيلة لانتزاعها منهم. هذا اليوم يذكرنا دائما بأن قضيتنا هي الأرض وصراعنا حولها، ولا شيء سوى الأرض يجب أن يحرفنا عنها. ولما بنحكي عن الأرض ما بنحكي عن أرض غزة ولا أرض الضفة ولا رام الله ولا رفح ولا جنين، احنا بنحكي عن كل أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. لا شيء سوى الأرض يجب أن يحرفنا عنها، لا سلطة لا انتخابات لا حكومة لا اتفاقيات لا هدى لا كهرباء لا معبر لا أزمات من هذا القبيل أو ذلك، يجب أن يحرفنا عن محور قضيتنا وهي الأرض، الأرض التي يساومنا عليها الاحتلال، الأرض التي يهادننا عليها الاحتلال ويساومنا صباح مساء. الأرض مقابل الاقتصاد، هكذا يقول الاحتلال، بدكم اقتصاد، بدكم فرص عمل، بدكم شغل، بدكم مصاري، بدكم تعيشوا، تنازلوا عن الأرض. الأرض مقابل، زمان كانت الأرض مقابل السلام، اليوم الأرض مقابل المال. إذا بدكم مال بنعطيكم، بس مقابل انكم تتنازلوا عن الأرض. عشان هيك يا جماعة لا يمكن أن نحيا بأمان، أي أمان أولا، أي أمان يمكن أن يعيشه الفلسطيني بدون أرضه؟ أي مستقبل يمكن أن يحلم به الفلسطيني دون أن يكون له أرض؟ أي وطن يمكن أن يعيش عليه الفلسطيني دون أن يكون له أرض؟ أي أجيال راح نضمنها بعد من فرط بأرضنا؟ ولأجل ذلك لا يوجد أسمى ولا أغلى ولا أثمن من الأرض، الأرض اللي اليوم إحنا تورثناها من أجيالنا، من جيل لجيل، من إيد لإيد، من قشان لقشان، من ورقة لورقة، من طابو لطابو. هذه الأرض يا جماعة أمانة تسلمناها من أسلافنا، ومن يعتقد إنه حياتنا اليوم تغيرت وبدنا نأمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل أولاد أولادنا مقابل نجاري هاليهود نساومهم واقعية مش واقعية، فهو غلطان، هو واهم. لأنه إسرائيل كل ما بتتنازل، كل ما توطي إلها، كل ما تزيد في عدوانها، كل ما بتسرق مزيد من الأرض. وأعتقد نموذج الضفة الغربية شاهد، كل يوم كل يوم نقرأ في نشرات الأخبار، كل يوم بتسمعوا في الأخبار وبتقرأوا في الجرائد وفي مواقع النت إنه الاحتلال هدم أرض، عفوا هدم بيت، استولى على أرض، حط بركسات، حاول يلعب في أراضي الناس. يعني لو فقط أي مواطن فينا ألقى نظرة على خريطة فلسطين قبل 67 كيف كانت وكيف اليوم فلسطين بعد هذه المدة، فلسطين وجنوب لبنان وسيناء، اليوم اختلفت الخريطة، تبدلت الأراضي، العناوين، الحدود. ولذلك يوم الأرض اليوم ليس ذكرى فقط يحييه الفلسطينيون أو السياسيون بفعاليات شعبية هنا أو هناك. يوم الأرض هو عهد نجدده في كل يوم، يجدده الكبار والصغار، الرجال والنساء، الفلاح والمزارع، تجدده ضربات المنجل والمحراث، تؤكده حبات الزيتون والخوخ والرمان والتفاح والعنب، تؤكده ينابيع الماء المتفجرة التي تشهد هي الأخرى على أحقية شعبنا وملكيته وانتمائه لهذه الأرض.
كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أول الحب عشب على حجر، وخوف الهزاة من الذكريات.
وأنا في البداية لما ذكرت قصة الشاي وجماعة اللي ما جربش الشاي على الحطب وعمره ما شرب شاي، لأعطيكم جزء بسيط ولمحة بسيطة من الحياة الجميلة التي لا تكون إلا بالأرض، لا يمكن أن يتخيلها الإنسان إلا إذا كان فعلا موجود في أرضه محافظا عليها وابتعد عن حياة عن الحياة المدنية والحياة العصرية التي أفقدتنا كثيرا 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 من انتمائنا لهذه الأرض. عشان هيك بعض الناس، بعض المسؤولين بطل في عنده انتماء للأرض. ليش؟ لأنه عايش في قصور، عايش في أبراج، عايش في حياة تختلف عن حياة الفلاح، عن حياة المزارع، عن حياة أصحاب الأرض، عن الحياة اللي بناكل منها وبنشرب منها، عن الحياة اللي فعلا يجب على الفلسطيني أن يتمسك بها، لأنه هي كانت المدخل الرئيسي لهذا الاحتلال في أرضنا. هذه المناسبة يا جماعة، مناسبة الأرض، هذه الأصل ما تكونش مناسبة عابرة نحتفي بها فقط بالفعاليات الشعبية أو بالشعارات التي يطلقها هنا وهناك بعض السياسيون، بل هذه حياة يجب أن نمارسها في كل يوم. عشان هيك اللي معوش أرض ما يجربش يشرب الشاي ويحرص على أنه يشتري الأرض. نحرص قدر الإمكان كما يحرص الاحتلال على أن يستولي على مساحات كبيرة من أرضنا بالقوة، نحرص قدر الإمكان على أنه يكون كل تحويشنا مش في سيارة ولا في شقة، لا، في أرض، في أرض تبني عليها غرفة وتقعد فيها وقدامك هالججات وتأكل هالبيض البلدي وتشرب هالشايات، بتسوى كل الدنيا وبتسوى كل ما يريد الاحتلال أن يقوم به على أرضنا. الأرض كانت لنا وستبقى بإذن الله عز وجل لنا. مباشرة ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية السيد محمد عقل أبو عبد الله، وهو من قرية أو خربة فراسين، سنتحدث معه في هذه المداخلة عن هذه الذكرى وكيف يحيي المزارع الفلسطيني والفلاح الفلسطيني هذه المناسبة في ظل هذه المعاناة التي يحياها صباحا مساء، سواء كان من خلال التكاليف المادية التي يصرفها وينفقها المزارع على أرضه أو من خلال ممارسات الاحتلال وإجراءاته اليومية. سيد محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك.
يسعد لي إياك يا أخ أبو عبد الله، كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
طمنا عليكم إن شاء الله كلكم بخير.
الحمد لله رب العالمين.
خلينا نتعرف أنا وياك والمستمعين والمشاهدين أيضا على خربة فراسين، أين تقع؟ كم مساحتها؟ واحكي لي وين، شو حدودها الجغرافية؟
خربة فراسين تقع ما بين محافظة جنين ومحافظة طول كرم، شمالية طول كرم وشمال غرب جنين.
نعم.
مساحتها الخرب أراضيها 7600 دنم. طبعا اعترف فيها كهيئة محلية من فترة من أشهر يعني.
نعم.
أنا عندي بيت صغير، طبعا كلفني اشتير مطرق على بيت إيل ومحامي من إسرائيل عملت أمر عدم هدم إله.
قديش تقريبا عدد سكان هاي الخربة؟
سكانها بجوز يوصلهم 100-150 واحد هسه.
100-150 شخص.
لأنه بدأ الاهتمام فيها من جديد يعني.
جديد. وهيك خرب بتكون لها هيئة محلية وسلطة محلية قائمة على يعني اهتمام بها.
عندنا هيئة محلية، عندنا هيئة محلية فيها هسه. من 14-15 معي تم يعني إقرار من مجلس الوزراء إنها هيئة محلية.
جميل جميل. هذا القرار جاء من باب إنه نحاول قدر الإمكان نحوط على قرانا وخربنا بحيث إنه يكون في إنها اعتراف وأوراق رسمية.
الأرض هاي الأرض خليك معي مقام على أطرافها مستوطنة حرميش.
على أطرافها ال من كل الجوانب طبعا.
على أطرافها الشرقية.
الشرقية.
على يعني على أرضها على أرضها على أرض يعني أراض يعني على أرض فلسطين على ال
يعني جزء من أراضي جزء من أراضي
فلسطين. فلسطين خربة قديمة جدا مش رومانية. فسميت المنطقة باسم فلسطين معي يعني اسم قديم جدا وعلى خرائط موجود. هسه على أطرافها الشرقية قيمة حرم مستوطن حرميش على مساحة جزء 70-80 دنم أرض حرشية، بعدها مدوا على أراضي أراضي اللي يعني اللي ملك لطابة، طبعا هي طابو طابو جنين، مدوا على أراضي المزارعين بالتوسعات تاعتهم.
يعني هي عمليا عمليا مساحة الخربة أكبر من 760 دنم لأنه جزء منها راح عند المستوطنات.
الأراضي الأراضي اللي تابعة لفصين على خليك معي بالطابو 7600 دنم.
7600
7600 يعني مجاور لقفتين مباشرة، يعني مساحة قفتين أراضي قفتين 9000 دنم وهي 7600. طبعا هاي الأراضي قسم منها لإقطاعين اسمه درع عبد الهادي وقسم خليك معي أهل قفتين ماخذينه مغارسة منهم ولسه خليك معي 60% ما اشتريناها أهل قفتين اشتروه يعني.
نعم. وكم تقريبا حكيت لي 150 شخص، شو هي ابرز العائلات اللي بتسكن هاي الخربه؟
العمارنه واحنا
العمارنه
العمارنه
وعقل عائلتين يعني. طيب يعني اليوم اخ ابو عبد الله لا زال في عندكم نهم للاهتمام بالارض؟ يمكن دائما صاحب الارض بيختلف عني انا الذي لا املك الارض، بحب اروح مثلا في المناطق الشرقيه عندنا مثلا في قطاع غزه، اروح عند الاصدقاء اللي عندهم اراضي يملكون اراضي عشان استمتع هيك بالخضار وبالمساحات الواسعه، لكن انتم اصحاب الارض مش عارف هل عندكم نفس الشعور اللي موجود عند من لا يملك الارض؟
انا معلم متقاعد، قعدت في 2009 على عن عمر 53 سنه بعد 31 سنه خدمه. من 2009 لليوم يوميا لازم على 7 ورد اركب ارضي
يوم يوم
يوم يوم قاعد بجوز بالسنة بدي اروح للعياد روح له 10-12 اليوم، اما يوم يوم يعني اسمعش معك من ارضنا 7 ورد وكتب ارض.
السرعة عليها
واحد رسول شو قال من مات دون ارضي او ارضي او مالي فهو شهيد. الارض غالي، هاي محور. المحور الثاني احنا منعيش بارض مبارك يا اخ، أرض مباركة ربنا بارك فيها، ومنزع شجر الزيتون اللي هي برضو شجرة مباركة ربنا بارك فيها، يعني نربط بركة مع بركة. أنا عندي 2000 زيتونة
ما شاء الله،
في زيتونة الثانية عندي زيتونة واحدة سوت 170 كيلو حب، يعني سوت 40 كيلو زيت
ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. أنا عندي خدمة غير شكل، يعني أنا بياخد بلع فلسطين خضراء.
يعني أنت كل أرضك زرعها زيتون؟
زيتون، وفي عندي بجوز 150 عندي 150 تاني.
يعني اقصد انت يعني الارض عندك مواسم فقط، يعني مش طول السنه بتستفيد
يعني
منها.
ما عنديش مي، يعني قاعدين نسعى بالهيئه المحليه الجديده نمد مي وكهرباء، يعني مشروع الكهرباء ماشي ومشروع المي ماشي. نوصل الاراضي هاي بحكي لك عنها نوصلها مي وكهرباء.
عشان هيك كانوا في بعض الناس بنسمع انه في بعض الناس كانوا بيبيعوا اراضيهم لانه ما فيش خدمات زي كهرب او مي مثلا يمدولها.
لا والله فيش انتماء.
فيش انتماء.
الارض غاليه يا ابن حلال، الارض غاليه لا تباع.
ما هو مرات بعض الناس بيحكي لك انه والله مكلفه وبتغلب اكثر، وانا شو بدي شو بدي استفيد من هالزيتونات اللي بدي ازرعهم طول هالسنه، وبدي استنى هالموسم لما يجي وابصر يزبط معي ولا ما يزبط معي. فاحيانا بعض هي التفاصيل بتكون عند بعض المزارعين، بيضطر احيانا في بعض الاحيان انه يبيع جزء منها.
واذا باع بده يبيع على فلسطيني.
اذا باع
بده يبيع على فلسطيني، معناته يعني بتمكن من فلسطين لفلسطيني. وهم معتناش فيها اللي اشترى يعطي فيها. انا بشتري ارض قاعد يعني انا يعني عندي 150 دونم قاعد بوسع في يعني بشتري من جيران
بتزيد
اصحاب الارض القطاعيين.
طيب بالنسبة لكم سيد محمد أبو عبد الله، لا شك أن المستوطنة اللي تقريبا بتحدكم من الجهة الشرقية هي عامل مشكلة بالنسبة لكم، مزبوط؟
مشكلة بالتوسع تاعهم. مشكلة بالتوسع تاعهم بس.
بالتوسع.
أما كمستوطنين لا، مستوطنين على هادين مش ماذا تعين الدينين يعني ما فيش أذى منهم.
يعني ما بيطلعوش على شجركم ولا بيقطعوا ولا بيحرقوا.
اللي قاعد بدايك فينا بس مدير التنظيم معناتي يعني جماعة هذول العمار اشتروا مساحة مليحة معناتي من دار عبد الهادي وبنوا خليك معي هدوا كسر منها.
يمكن لأنه منطقتكم مثلا مش منطقة بالنسبة للمستوطنة استراتيجية مثلا، ولا تعتبر منطقة استراتيجية؟
بعرفش شو مطامعهم فيها.
مش مطامعهم.
شو مطامعهم فيه؟ جزء مطامع فيها.
كيف أسعار الأراضي عندكم يا حج؟
المنطقة هاي عندي وصل 4,000-5,000 درهم.
الدنم 4,000-5,000.
منطقة وسعة وبعيد يعني بعيد عن البلد يعني.
في رغبة من الناس إنهم يشتروا مثلا بيجيك حدا من الناس بده يشتري أرض؟
في كثير ناس.
في ناس بيشتروا.
بيبيعهم يعني كان هم بن عبد الهادي شراكهم وهم مغارسين من البلد، أهل البلد كيف ما صفوهم. صفوهم أخذوا يعني له 50% المزارع و 50% لهم. فكيف هسه صار 80% للناس.
وهي الخراب في لها طرق في لها مواصلات بتروح وبتيجي يعني لو حدا بده يشتري
هناك؟ الشارع الرئيسي اللي بروح على طول كلام جنين مالك من نصها.
مالك من نصها.
طبعا هو فتحنا طرق على الأرض. فتحنا طرق على الأرض يعني أنا مثلا أرضي لها طريق خاص شرطة لحالي. برضو في يعني عطونا برضو شرطشار وعطونا جزء 2000 من تردستي على الطريق الشارعين برضو يربطن كفين يربطن فيها مع الخربة.
طبعا معظم الناس اللي بيشتروا أراضي مثلا من عندك هذول بكونوا في الأغلب إما سكان جنين ولا طول كرم، مزبوط؟
كفين
قصين؟
قصين.
يعني حواليكم ما فيش حدا انه مثلا بيجي من منطقة بعيدة يشتري عندكم صح؟
في اشترى ما حد من دار العملي في المنطقة هون اشترى 250 دنم.
بس بقول هذا رجل اعمال يعني شاري له 250 دنم يعني مش قلال.
هنا يعني مش قطعة واحدة، مجموعة قطع.
مجموعة قطع. بس انت بالنسبة لك
انه السلطة مش موافقة طوب له او يعني سجل له
طوب له اياه قصدك؟
هو طوب بيت إيه له طوب الاراضي هاي كلها بيت إيه مش عنده سلطه.
احكي لي الجزئيه هاي. احنا في غزه عندنا نوعين اللي هم يا بتكون اراضي ماليه مثلا
ماليه
او اراضي طابو. ايش الارض اللي عندكم؟
طابو فرسيين هذا تابع سالم وخليك بدك تبيع تشتري بتولي المعامله بسالم وعبيت إيه.
قصدك معسكر سالم؟
معسكر سالم تقدم معاملة معسكر سالم والمعاملات كلها بتروح على بيت إيل على تسجيل أراضي بيت إيل
اللي هي منطقة بيت إيل. هاي إيش مستوطنة؟
بيت إيل المقر الرئيسي للإدارة المدنية في الضفة الغربية.
يعني أنت بتسجل الأرض إنك شريتها عند الجيش؟
طب وسالم جيش ما هي نفس الشيء.
أنا فاهم عليك بس ليش طب ليش والسلطة؟
السلطة هاي الأراضي كلها ما لها سيطرة عليها.
ما لهاش سيطرة.
ما دام خليك في سي ما دام سي ما دام طابو سي
انتم منطقة سي انتم مش ما
كلها سي كلها.
وعشان هيك انتم بتعتبروا انه يعني انه انجاز بالنسبة لكم تكون هناك هيئة محلية تم استحداثها جديدا.
إنجاز إنجاز هائل. هي محلية أو لا؟
طب وهذا الإنجاز يعني بتعتقد إنه ممكن فعلا يواصل طريقه ولا ممكن يواجه عرقلة من الاحتلال لأنه هي مناطق صيّة؟
الاحتلال بدو عرقل بقول لك الاحتلال بدو عرقل بس يعني الأرض هوية الأرض هوية. مش معك هوية يعني يعني إيه إحنا فلسطينية ليش يسمونا فلسطينية؟ منسوبين لفلسطين.
مظبوط.
ليش يسموا أردني؟ منسوبين لا 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 الأردن.
إذن.
ماش أمي.
إذن.
لا ظل أمي عربية ولا ظل أمي إسلامية. ظل صفت قضيتنا إحنا شعب فلسطيني مع شعب يهودي مش قضية أمي إسلامية أمي عربية.
للأسف الشديد. طيب يعني الآن الفلسطيني اللي بده يشتري أرض في منطقة سي بروح للجيش ما بروح لمنطقة السلطة أو لا. الهيئة المحلية.
لا 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 ما ولا لهم علاقة.
طبعا
لازم كاتب عدل اخرى اذا بدك تجي من برا وكان من برا الناس من برا كاتب عدل اسرائيلي.
طيب
كاتب عدل اسرائيلي مش فلسطيني.
واضح. بس اليهود بيسهلوا له المعامله ولا
بمشوا
على هوا المنطقه؟ مظبوط. على هوا المنطقه اذا كانت المنطقه تشكل لهم مطبع يمكن شوي يعقلوا لي اياها. مظبوط ولا لا؟
والله انا بعرف انا يعني لي 6-7 معاملات معي ماشي.
طيب ابو عبد الله يعني كيف شايف هالوضع اللي احنا بنمر فيه وضع البلد وضع قضيتنا لوين وصلت؟ انت حكيت اليوم بطل في شيء اسمه عروبة وقومية بعد ما العالم كله تخلى عنا. طب احنا داخليا فلسطينيا كيف شايف الامور ماشية؟ هل ارض قاعدة بتنقص ولا بتزيد؟ هل انه احنا فعلا متمسكين بارضنا بنحافظ عليها ولا الارض قاعدة بتسحل منا من تحت لتحت؟
انا بدي اقول لك شغله. احنا هون مرابطين. احنا مرابطين. كيف تمسك بالارض؟ يعني خليك لنا نتخلى عن ارضنا ولا عن هويتنا. والحل انا بقناعاتي الحل لا يأتي الا من عند ربنا بس وغير ايش لا. يجينا صلاح الدين يجينا الله بيبرس معيتي وغير ايش لا. ما فيش معطيات يعني خليك معي
هو
انه في قوة بالداخل او في دول الجوار انها تحرر الارض الا اذا ربنا بيعمل معجزة معيتي بيجيب لنا صلاح الدين والله بيبرس معيتي وبحررها.
يعني حسب المعطيات انه القوة الموجودة حتى الان يعني لا يمكن ان يعني تقارع هذا المحتل المدجج بالقوة العسكرية الكبرى. لكن عمليا بعيد عن موضوع القوة الان احنا كفلسطينيين كيف بدنا نحافظ على الارض؟ يعني احنا كمواطنين انا مثلا انا شخصيا بحكي معك ما عنديش ارض. هل انه مثلا بتنصحني انا لو بدي احوش مصرية اشتري ارض ولا اشتري ذهب ولا شو اشتري بالضبط؟
اذا بتشتري ارض يعني اثمن شيء الارض.
كيف
اثمن شيء؟ اكبر رصيد الارض وتمسك بالارض.
الارض بتغلاش بترخصش متعرف الواحد برضو بده يشتري اشي ويحوش اشي
يعني احنا منيح. اسمع لي احنا خليك معي تعداد السكاني بزيد
صح
والارض تتناقص لانه مستوطنات خليك معي يعني بتزايد على حساب مين؟ حسابنا احنا.
صحيح.
اي توسع المستوطنات معناته بكل الاراضي الموجوده بين ايدينا.
مظبوط.
واحنا بنزيد اذا الارض تلقائيا بده سعرها يزيد يطلع.
وهل تعتقد انه الناس عندها القدره على الاهتمام زيك انت مثلا بتصحى من الساعه 7:30 الصبح بتسرع على الارض؟
مش الكل
الناس شوي هيك يعني قاعده بتلهو نحو الحياه العصريه والمدنيه.
هاي يا اخي فلسفي يعني قناعات. هاي قناعات. قديش انت عندك قناعات؟ خليك معي. قديش تحب الارض؟ قديش تعشق الارض؟ معي انت تتمسك بالارض.
مزبوط.
هسه القناعات هاي تختلف من شخص لاخر. أقول لك إشي أنا يعني ضابط يهودي فات في كل جملة بقول ليش كل الأرض عندك هنا زبالي ما عاد عندك الأرض حلوة؟ يعني شوف السؤال كيف
هو
بقصد قلت لأني أنا حلو قل لي بالضبط لأنك أنت حلو وأرضك حلو. قلت طبعا طلع يعني السؤال ليش كل الأرض زبالي ما عاد عندك أرض غير شكل
لأنك مهتم فيها. صحيح. طيب ممكن حد لو اشترى أرض مش مزارع هو ولا فلاح بس بده يشتري أرضه بده يعيش هالحياة الفلاحية الحقيقية الفلسطينية ممكن يتأقلم معها ولا سيجد صعوبة؟
قلت لك شغلي فلسفي قناعات.
طيب أنا قناعات أنا فهم عليك، لكن الإنسان إحنا بدنا نحبب الناس في الأرض، إلى أي مدى فعلا الأرض ممكن تكون يعني جاذبة للإنسان للمواطن الفلسطيني؟
هي قمني الأرض ولا مرة بتخسرك، الزيتون بالذات أنا كنت شجرة مباركة وأرض مباركة، ولا مرة بتعطيك سالب إلا إذا وإنت إذا بتم استيراد زيت معينتي وبضرب السوق. إذا بتم استيراد زيت وبضرب السوق، لأنه أصلا إحنا لا ننتج ما يكفي فلسطين وغزة
يا دوب.
يعني في السنة اللي فاتت مثلا كان إنتاج 12,000 طن مكفيناش، السنة اللي قبلها بقى 36,000 طن في فائض، في فائض. يعني أنا قبل أسبوع قبل شهر أجوا عند البي بي سي عملوا برنامج شامل معي بدون منزله برضه، يعني على قضية إنه الإمارات تستورد زيت من إسرائيل من المستوطنات.
نعم.
فكان جوابي إنه من باب أولى إنه الإمارات تستورد من أشقاء مش من أصدقاء.
تأخذ زيتنا يعني.
ما إحنا أشقاء. واليهود أصدقاء لهم. فمن باب أولى يستورد زيتنا إحنا. مش خليك معي شو بصير إحنا تسويق عنا بده يزيد سعر الزيت، بالتالي خليك معي بده يزيد سعر الأرض.
مزبوط.
يعني شغلة طردية. سعر الزيت زاد. المزارع بده يهتم برضه أشطر.
حتى لو يعني لو حكينا بشكل ضيق على نطاق يعني ضيق صغير، انه لو اي شخص مثلا بده يشتري له قطعة 500 متر دنم يعني تحويشة عمره، انه ممكن هو يستفيد منها على صعيده الخاص، يزرع فيها زيتون، ممكن يعمل له فيها تنكة تنكتين زيت، يزرع له مثلا بعض الأشجار المثمرة اللي هو ممكن فعلا يستفيد منها، مظبوط ولا لا؟
صح اكيد اكيد اكيد.
لكن انت بتفضل انه لازم كل ارض لازم يكون فيها زيتون،
مش الدورة حسب السوق. يعني خليك معي اراضي كالكيلي كلها تاسع ابوكادو.
ابوكادو
ابوكادو عين كالكيلي
ابوكادو. على فكرة حاج ابو عبد الله، ابوكادو عندنا غالي في غزة، مش عارف ليش غالي يعني ما بنزلش سعره،
وعندنا ب 14 15 بس. طب يعني كالكيلي تنتج كالكيلي في انتاج جيد عندهم.
عشان هيك يعني فقط قلقيليا هي اللي بتزرع الأبوكادو، عشان هيك يمكن المحصول قليل.
قلقيليا وجوا في 48 يهود.
وفي 48. فأنت يعني مش ضروري الواحد يزرع زيتون، يعني لو شجرة شجرتين المهم.
مش حسب يعني خليه في ري وفي شري، يعني أرض بعرية، أرض بعرية بزوج فيها زيتون. أرض بعرية بزوج فيها زيتون.
الارض هي اللي بتتحكم في نوعيه الاشجار اللي ممكن.
وبتعرفوا ما المياه، يعني خليك معي المياه السيطر على المياه كلها، الاحتلال السيطر عليها.
مظبوط صحيح صحيح، خاصه في مناطق الضفه العيون والابار والاحواض، الاحتلال يحرص على اختيار هذه الاماكن اللي سيطر عليها.
85% لهم.
85% الله اكبر. ماشي يا ابو عبد الله، اشكرك حقيقه على هذه المداخله و هذا الحوار اللطيف اللي تفضلت من خلاله وأطلعتنا على طبيعة الأرض وأهميتها، وإلى أي مدى فعلا يجب الاستثمار في الأراضي بالنسبة للمواطن الفلسطيني في هذه الذكرى التي نتحدث فيها، ذكرى يوم الأرض. شكرا جزيلا لسيد محمد عقل أبو عبد الله من خربة فرسين.
عودوا لدرب الحق والإسلام، عودوا خل الثمر يا ناس ينضج على عوده، الدين أصل العز وبالدين راح تسوده، الدين أصل العز وبالدين راح تسوده، وتعود أمجاد المسلمين للعرب والناس. صامد على الارض لما بعطش ترويني، قهر المحتل عن دربي ما يدنيني. صامد على الارض لما بعطش ترويني، قهر المحتل عن دربي ما يدنيني. عن الاوطان ما تخلى ولا تزحزح حتى لو سال سمي من شراييني. صامد على الارض لما بعطش ترويني، قهر المحتل عن دربي ما يدنيني. صامد على الارض عن الأوطان ما تخلى ولا تزحزح حتى لو تسلم ابن الإسلام لا شرقي ولا غربي درب السلام مع الغاصب مش دربي ابن الاسلام لا شرقي ولا غربي درب السلام مع الغاصب مش ابن الاسلام لا شرقي ولا غربي درب السلام مع الغاصب مش دربي واللي بيسالف غاصب ارضي مش عربي شعاري واحد انا مسلم فلسطيني صامد على الارض.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فعلا اللي عنده أرض لا بيجوع ولا بيعطش ولا بعرة، عشان هي قديما شبهوا الأرض بالعرض إنه ما بتتفرط بها أو ولا بتتساوم بها. إلى قطاع غزة، و طبعا نتحدث إلى الموظفين موظفي عقود جامعة الأقصى الذين صار لهم تقريبا أسبوع أو أكثر من أسبوع مع تصميم داخل حرم الجامعة في مدينة خان يونس وأيضا ومدينة غزة، ويطالبون المسؤولين بإنصافهم وتثبيتهم بالوظيفة العمومية. معنا من هناك المتحدث باسمهم السيد أسامة بعلوشة. أهلا بك أستاذ أسامة. إذا فقدنا الاتصال بطبعا المتحدث باسم موظفي عقود جامعة الأقصى المضربين والذين طبعا ينفذون اعتصام مفتوح داخل أسوار جامعة الأقصى في خان يونس وغزة، وطبعا يطالبون بإنصافهم وتثبيتهم بالوظيفة العمومية اللي من 10 سنوات تقريبا هم ما زالوا على هذا الحال.
اسمح لك مصير يرسم درب الحرار، لا تمحني لو زاد بروحك ألم والأرض صارت نار.
مجددا ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم موظفي عقود جامعة الأقصى سيد أسامة بعلوشة. أهلا بك سيد أسامة.
حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
حياكم الله. إذن تقريبا اليوم السابع هو ولا أكثر على الاعتصام؟
اليوم السابع. صحيح،
اليوم السابع، أسبوع بالتمام والكمال. خلينا نذكر الناس وخلينا نذكر المستمعين، وقت ايش بدت قضيتكم والى اين وصلت؟
اولا نشكر اذاعة صوت الأقصى على الاستضافة وعلى سلام صوتنا للمعنيين وللناس. الامر الثاني نؤكد عليه، احنا 230 عقد اداري في الجامعة الأقصى. بدت مشكلتنا من عام 2005 تقريبا لحتى اللحظة، يعني في عندنا موظفين من عام 2005 لحتى الآن هم على بند العقد، يعني أصبح الآن لهم 15 أو 16 عام على بند العقد. في ناس لها برضو على العقد 8 سنين 10 سنين 12 سنة من الموظفين هذولا. إحنا تقريبا كل مرة خلال السنوات هذه كنا نسعى ونروح للمسؤولين بخصوص هذا الملف على أساس أنه ينتهي.
خلينا أسامة وخلينا نحكي للناس شو يعني بند العقد، شو المقصود بالعقد؟
العقد بنتيجة الانقسام الفلسطيني الحاصل بين وزارة التربية والتعليم رام الله ووزارة التربية والتعليم غزة أو الحاصل بشكل عام في المجتمع الفلسطيني، اضطرت الجامعة إن هي تعمل عقود لأنه ما فيش الوزارة ما بتلبي احتياجات الجامعة. يعني الجامعة كانت تطلب من الوزارة احتياجات، ولكن للأسف الوزارة ما كانت تلبي احتياجات الجامعة، سواء الوزارة في غزة أو الوزارة في رام الله. فيش تلبية لاحتياجات الجامعة، فاضطرت الجامعة تعمل عقود، يعني تجيب موظفين على بند العقد، تتعاقد مع الموظف العقد.
إذن مرة أخرى يقطع الاتصال بضيفنا سيد أسامة بعلوشة، يبدو المكان المتواجد فيه يعني الإرسال فيه مش تمام، لكن سنحاول الاتصال به مجددا حتى يوضح لنا الصورة جلية ويعرفنا أكثر على هذه القضية التي طالت على ما يبدو لأكثر من 10 سنوات. تحدث ضيفنا أنه في موظفين من 2005، يعني قبل الانتخابات، قبل وقوع الأزمة، من قبل شيء اسمه انقسام، وهؤلاء الموظفين على بند العقد. خلينا نرجع لك يا سيد أسامة. يعني أنت حكيت لي أنه في موظفين من قبل الانقسام من 2005.
صحيح، من 2005 و 2004 من قبل الانقسام إجوا على أساس أنهم سنة أو سنتين عقود، ولكن بعد ذلك حصل الانقسام الفلسطيني.
ماشي، بس هم أصلا في البداية ما تمش تثبيتهم. يعني المشكلة ما كانتش في البداية في الانقسام.
صحيح، هو كان يجي العقد سنتين على الجامعة، وبعد كده يعني هذول العقود الأغلب كمان يعني كانوا يجوا لفترة محددة، ولكن مع الانقسام استمر العقود،
وهدول اندمجوا ضمن الناس اللي اجت بعد الانقسام.
صحيح، ضعهم معهم، وفي ناس ايضا كانت قبل الانقسام، وصار زي ما قلت لك بعد ما احنا سعينا والشباب اللي كانوا كمان سعوا في الوزارات وسعوا في الحكومة، جاء في 2013 كاشف تثبيت على الجامعة لعدد 31 موظف من وزارة غزة، تثبيت على ديوان الموظفين العام بغزة، وبعدها في 2014 إجا كشف تثبيت أيضا من ديوان الموظفين برام الله لعدد 28 موظف. ومن وقتها لحتى الآن على أساس أن يتم جدولة الموظفين وتثبيتهم في الديوان، ولكن للأسف لم تستمر هذه الجدولة، وقفت عند هذول الكشفين، ولحتى الآن ما في أي نظام تثبيت، رغم أنه الجامعة باحتياج كبير، ورغم أنه هناك عدد كبير من موظفي الجامعة ممن تقاعدوا واستقالوا وتوفوا، يعني هناك احتياج،
يعني
في الاحتياج في غير الاحتياج هناك بدائل، يعني
في شواغر موجودة في الجامعة، ولكن حتى الآن لم يتم استيعاب ولا واحد من 230 اللي هم الكشفين اللي ما زالوا حتى اللحظة على حالهم. هدول 230 شو بيشغلوا في الجامعة؟
230 اللي بيشغلوا أهم مناصب الجامعة، الإداريين طبعا بشكله في الجامعة، الإداريين العقود بشكله 43% من نسبة الإداريين كلها الموجودة في الجامعة، فرعي الجامعة غزة وخان يونس. عندنا في الجامعة في طبيب على العقد، عندنا في الجامعة في مهندسين مدني ومعماري وكهربائي أيضا على بند العقد، عندنا في الجامعة مهندسين اي تي ومبرمجين على بند العقد، الجزء الأكبر من العقود أيضا إداريين، إداري وسكرتير، هناك أيضا فئة الخدمات الحرسات والأذنة والأمور هذه أيضا، يعني في كل مفاصل الجامعة، في قبول التسجيل، في شؤون الطلبة، في العمدات، في أي دائرة في الجامعة لابد أن تتقابل عقد أو عقدين في كل دائرة وفي كل قسم.
يعني إحنا بنحكي عن مواقع حيوية في الجامعة، ورغم ذلك
حيوية وهامة. صحيح، وهناك أشخاص من العقود حاصلين على درجة رئيس قسم
ما شاء الله
في الجامعة، يعني يشغلوا رئيس قسم، رئيس قسم الخريجين في القبول والتسجيل هو عقد، رئيس قسم الحرسات في الفترة الماضية كان عقد، رئيس قسم الرياضة أيضا كان عقد.
طب هو يعني حصل على رئاسة القسم وهو في إطار هاي المعضلة أنه ما زال على العقد؟
رئاسة القسم يعني داخلية. صحيح، أيضا من الجامعة، يعني
أنا قصدي أنه الجامعة بترقي الموظف حتى وإن كان مش مثبت.
صحيح، الجامعة بترقي الموظف بناء على أنه الموظف صار في الجامعة أكثر من 5 سنوات وصار زيه زي أي موظف، ولكن الحقوق الثانية اللي بياخذها الموظف
المالية
من الوزارة أو من الحكومة لا يأخذها العقد، يعني العقد فقط يتقاضى راتب بسيط من داخل الجامعة والباقي ما بياخده. طيب، يعني أي مستحقات، لا في ضمان وظيفي ولا في تأمين ولا في معاشات ولا في أي حاجة يعني.
وهذا الراتب اللي بياخذه الموظف هو تقريبا راتب واحد اللي بياخذه المستخدم المدني وكذلك رئيس القسم؟
صحيح، لا، رئيس القسم يتقاضى حاجة يعني إشي بسيط، تقريبا 20-30 دينار فقط فوق الراتب.
لكن يعني ليست بالمستحقات المالية المطلوبة.
صحيح، رؤساء الأقسام من 230 تقريبا 5 أشخاص ثم أو 6 يعني في الجميع.
لا، أنا حكيت عن يعني المقابل، الراتب الذي يدفع لكم. يعني مش هالراتب
الراتب الذي نتقاضى من الجامعة يتراوح ما بين 280 إلى 350 دينار.
280 إلى 350 دينار.
صحيح. يعني أنا زي وفي ناس كتير زي، أنا صار لي 10 سنوات في الجامعة ماجستير اقتصادية تنمية، والراتب أيضا هذا اللي قلت لك عنه بسيط، وأنا متقاضى أي حاجة تانية، ما فيش أي ضمان وظيفي لا من الحكومة ولا من أي حاجة تانية أيضا برضو. ما فيش مواصلات، ما فيش تأمين، ما فيش أي حاجة تانية، فقط على قد الراتب اللي صحيح بيصل لنص الشهر وبعدك ما بضلش حاجة، وبعد كده أيضا بعد ما نتقاعد مش حيضل لنا إشي. في إخوة زملاء لنا وصلوا حد 60 وروحوا على البيت، أخذوا مستحقاتهم 1000-2000 دينار وبعد كده روحوا على البيت، والصحيح الآن مش لاقين لا شغل، مش قادرين يعيلوا بعيالهم، مش قادرين يعيلوا بيتهم اللي هم موجودين فيه، كل واحد عنده 7-8 أفراد. لمتى يعني هذا النظام حيضلوا
يعني
لمتى احنا بدنا نوصل؟ هل احنا بدنا نضلنا ساكتين عشان نوصل لهذه المرحله انه نتقاعد ونخدم الجامعه 30 ولا 40 سنه وبعد كده نروح على البيت عشان بالاخر نفتح ايدينا للهواء زي ما بيقولوا؟
يعني الموضوع كمان الموضوع كمان تجاوز حده الى انه بعض الموظفين يعني طال بهم العمر وتقاعدوا يعني حتى ال 230 برضو يمكن الكشف نقص مظبوط.
انا تقريبا كل شهر شهرين هناك زميل لنا يتقاعد.
يا سلام.
صحيح.
طبعا هذا بيخلي الكشف يعني ينقص مش يزيد مظبوط ولا لا؟
هو بيخلي الكشف ينقص بس في المقابل الوزاره ايضا باكد انها ما بتلبي الاحتياجات. بصير عندنا شاغر في الجامعه تضطر الجامعه انه تعلن عن عقد فمنروح نجيب العقد هذا بدل الشخص اللي خلص من عندنا.
يعني المشكلة مستمرة انه حتى ولو تقاعد فلان وعلان بيجي برضو غيره عن طريق العقد.
احنا انه بنحسد مكانه ما فيش شيء حدا مكانه فمنضطر احنا نسد مكانه واحد.
طبعا وكل سنة يتم تجديد هذه العقود.
صحيح العقود متجددة وبعد السنتين خلاص تبقى العقد مفتوح مع الجامعة لانه قانون العمل الفلسطيني يقول بعد 23 شهر من العمل داخل المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة يجب تثبيت الموظف.
نعم.
ولكن للأسف إحنا صار لنا 15 سنة و 16 سنة مش موظفين مش سنتين أو سنة.
طب هذا المشكلة
جزء منا اللي بنأكد عليها نقطة ثانية أيضا إنه في جزء منا عمل اختبارات ومقابلات من خلال وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في العام 2011.
نعم.
هذه النقطة أيضا ما بدنا إحنا نغفلها على اساس انه دائما اللي بتحججوا انه انتم مش عاملين اختبارات او مقابلات من خلال الوزاره او من خلال الديوان وانه المعضله الاكبر اللي احنا واجهناها من خلال كل المسؤولين انه انتم ما لكوش رقم مالي في الحكومه وهذا ليس ذنبنا او ذنب اطفالنا او ذنب اسرنا انه احنا نشتغل في جامعه حكوميه 10 سنوات و12 سنه و8 سنوات وبالاخر يقول لك انا بقدرش اسرتك عشان ما لكش رقم مالي. يعني انت موفر على الحكومه هيك بتقبض من الجامعه هذا ليس بالمنطق اطلاقا واحنا من حقنا ومن حق عيالنا ومن حق اسرنا انه يكون في عندنا امان وظيفي زينا زي البطاله الدائمه اللي تم تثبيتها بالامس القريب وزي عقود الماليه وزي عقود الديوان. ايضا عقود الماليه والبطاله الدائمه لم يتدخل الديوان بهم ولم يتم اختباراتهم من قبل الديوان ولم يتم اختباراتهم وقابلتهم من قبل الديوان. طيب. هم من خلال وزاراتهم فقط
جامعه
ولكن
الاقصى
ولكن هم لهم نعم رقم مالي فقط.
جامعه الاقصى يمكن هي من الجامعات الاستثنائيه التي عانت لسنوات طويله من قضيه الانقسام لكن منذ تقريبا 3-4 سنوات الامور هدات في الجامعه. هناك اداره واعتقد هناك تواصل مستمر وهناك اليه تم اتباعها في بالتحديد في جامعه الاقصى. رغم ذلك موضوعكم ما زال يعني قيد الانتظار وما فيش له حل.
صحيح ما زال موضوعنا تغير كثير وصارت اتفاقات كثيره بين وزاره التربيه والتعليم غزه ورام الله.
طيب الان مين ماسك الجامعه عمليا؟
احنا عندنا الاستاذ الدكتور ايمن صبح قائم باعمال رئيس الجامعه مكلف شخصيا من سياده الرئيس عبد المجيد.
تمام هذا بما انه هو يعني مكلف شخصيا من سياده الرئيس ابو مازن يعني اتصال مباشره بالحكومه في رام الله.
صحيح هناك اتصال في رام الله واتصال في غزه. الان الجامعه جامعه توافقيه
يعني.
صحيح الجامعه جامعه توافقيه وهناك مجلس ايضا توافقي في بين وزاره غزه ووزاره رام الله ولكن للاسف مشكلتنا ما زالت عالقه بين غزه ورام الله والموظفين يعانون الامرين. يعني 230 اسره مش 230 واحد بتضيع اعمارهم قاعده كل يوم والتاني.
طيب
الاعمار بتجري يعني احنا بعد ما نثبت كمان مش هيحسبوا لنا لا 10 سنين ولا 15 سنه يعني هنبدا من الصفر.
يعني هذه السنوات حتضيع هيك ببلاش. طب يعني هم صحيح. متوافقين كما ذكرت لي متوافقين في اداره الجامعه لكن موضوعكم بالتحديد ما فيش فيه توافق.
موضوعنا لحتى الان مش ما فيش فيه توافق ما فيش فيه اي خطوه عمليه.
ليش طيب ليش؟ ليش من
هذا السؤال اللي احنا بدنا نطرحه على الحكومتين في غزه وفي رام الله.
لا انتوا ايش بتسمعوا؟ ايش بتسمعوا من الجامعه؟
احنا بنسمع من الجامعه اداره الجامعه لم تقصر في هذا الجانب. اداره الجامعه بعثت مخاطبات لرام الله وبعثت مخاطبات لغزه وتوجهوا ايضا للمسؤولين في غزه وفي رام الله وموضوعكم خاصه في الفتره هذه فتره الاعتصامات واحنا رحنا على المسؤولين قالوا انه موضوعكم قيد الدراسه. لمتى بده يبقى قيد الدراسه واحنا اذا اعتصامنا المفتوح هذا اللي احنا قاعدين فيه ومننام فيه وما نروحش على بيوتنا؟ اجى بعد ما اعلنت وزاره ديوان الموظفين بغزه عن 2000 وظيفه لعقود البطالة الدائمة والعقود المالية. وتم استثناء جامعة الأقصى. لماذا تم استثناء جامعة الأقصى؟ يعني هل من المعقول أن يتم تثبيت شخص له سنة في الديوان أو في المالية أو في البطالة الدائمة سنة بيشتغل، ونفلت الناس اللي لها 15 و10 سنين بتخدم الجامعة وخاصة خدمت الجامعة في وقت مشاكل الطرفين؟
نعم.
يعني وقت كان في غزة ورام الله وكانت هي العقود القائمة بالجامعة، وهي العقود اللي بتطلع شهادات الطلاب، وهي العقود اللي قاعدة بتدرس بدل كثير من المحاضرين، وصاروا في عنا عقود أكاديميين. لمتى ستبقى هذه المشكلة؟
يعني اللي دفعكم للاعتصام هو الإعلان الحكومة في غزة عن حاجتها لوظائف، هذا الذي استفزكم؟
هذه هي الشعر التي قسم الظهر البعير. أما إحنا من الأول بنسعى خلال السنوات، ورحنا قبل كده إنه 3 شهور اتواصلنا مع المسؤولين كلهم، ورحنا المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل، وبعد خيرا وبعد كتاب للجنة الحكومية دكتور محمد عوض، ولكن للأسف لحتى الآن ما فيش أي رد إطلاقا.
لكن أنتم تعتقدوا إنه في ظل هذا الوضع الحالي، يعني ربما يرد عليكم أي مواطن الآن بيسمعنا وقدم لوظيفة حيحكي لك طب برضو أنا برضو أولى في هذه الوظيفة، أنت على الأقل بتاخد لك 1500-1700 شيكل، لكن أنا اللي خريج 4-5 سنوات ما بيشتغلش بالمرة، برضو مش من أولوية أنه أنا يصح لي فرصة مثلا عمل في الحكومة؟
صحيح، الأولوية للاثنين إنه وإله، ومن حقه أنه يتوظف زي ما احنا متوظفين أو زي ما احنا على بند العقد، وإن شاء الله ربنا يكرم الجميع، ولكن احنا بنشغل أماكن هامة في الجامعة، ومعنى هو اللي بده يتوظف جديد مش هيجي طبعا مكاني في الجامعة.
صحيح.
في النهاية يعني
نعم.
احنا إنا أماكن شاغرة في الجامعة الحكومية التابعة رسمية للوزارة التربية والتعليم والتابعة للديوان، احنا بنشغل أماكن يعني مش احنا عبء على الجامعة وعبء على الوزارة، نشغل أماكن يعني أي وظيفة حيعلن عنها الديوان مش هيجيب واحد مكاننا في الجامعة، يحطه في مكان ثاني.
هذه مشكلة تكررت في المحاكم، موظفي المحاكم
صحيح.
الشرعية
صحيح. وتم حل المشكلة في المحاكم في خلال الأسابيع السابقة. والأمر الثاني أنه أنا من حقي برضو زي ما هو حقه أنه أنا أخذ ضمان اجتماعي وضمان وظيفي إلي ولأسرتي زي ما حكينا من الأول. يعني طب. من حق الطرفين، من حقه ومن حقه ومن حق ومن واجب الحكومة توفير الوظائف سواء إلي أو للخريج الجديد.
طيب هذا الاعتصام الآن أنتم يعني بدأتم فيه وتقريبا صار لكم أسبوع، هذا اعتصام فقط في أروقة الجامعة ولا إضراب عن العمل؟
لا إحنا ما بنضرب عن العمل، بناء على أنه ما نعطلش العملية التعليمية وما نعطلش العملية الإدارية داخل الجامعة حتى ما يتضرر الطلاب. إحنا عندنا في الجامعة تقريبا 24,000 طالب وطالبة، ما بدنا نعطل العملية الإدارية أنه نخلي مشكلتنا تتأزم على الطلاب.
وهل تعتقدوا أن شكل هذا الاعتصام سيكون مؤثر مثلا بالنسبة للمسؤولين طالما ما فيش إضراب عن العمل؟
إحنا نأمل أنه يكون مؤثر إن شاء الله، ولكن هذا الاعتصام لن يستمر على هذه الشاكلة. يعني إحنا لنا 7 أيام لن يستمر على هذه الشاكلة، نحن نتواصل مع المسؤولين وحيكون إن تدرج في الاعتصام إن شاء الله وفي المطالب الاحتجاجية. يعني اليوم إحنا عندنا وقفة بعد قليل على 10:30 لمدة ساعة داخل العمل، هنوقف العمل لمدة ساعة من 10:30 حتى 11:30، ولكن بعد ذلك حيكون عندنا خطوات تصعيدية. يعني إحنا بنحمل الجزء الأكبر لخارج الجامعة، وعلى إدارة الجامعة أيضا أن تسعى لنا في خارج الجامعة، وهي زي ما قلت لك مش مقصرة. هي رفعت كتب ورفعت هذا، ولكن الهم الأكبر على المسؤولين، فإحنا بنضغط إن إحنا بعد الدوام الإداري الجزء الأكبر، ونتواصل ونرفع صوتنا من خلال الإعلام، ومشكورين حضرتكم جيت أكثر من مرة أيضا ورفعنا صوتنا من خلالكم. وبالأمس إحنا وجهنا مناشدة للأخ القائد أبو إبراهيم السنوار أيضا في غزة، بما أنه هو على رأس الهرم وأنا في غزة، وجهنا له مناشدة ورفعنا له كتب قبل ذلك، ولكن للأسف لحتى الآن لم نلقى أي رد، ونأمل من خلال هذه المناشدة أنه هو إحنا تناشدنا أنه هو يتوجه إنا في الاعتصام ويسمع مشاكلنا، ودائما اللي بيسمع المشكلة من صاحب المشكلة
صحيح.
غير ما بيسمعها من ناس ثانية، فاحنا بنتوجه من خلال أثيركم إذاعة صوت الأقصى إلى الأخ القائد أبو إبراهيم السنوار والأخ الدكتور محمد عوض، اللي يسمعوا إنا ويقبلونا، لأن احنا طلبنا أكثر من مرة وللأسف لم يتم مقابلتهم. قابلنا جميع المسؤولين وضايل الصحيح هذول الشخصين الكريمين اللي ذكرتهم، فاحنا
طيب.
بنتوجه من خلالهم، أيضا نتوجه من وزارة التربية والتعليم كرم الله الدكتور محمود أبو مويس ورئيس الوزراء الدكتور محمد الشتية إنهم يحلوا مشكلة عقود جامعة الأقصى، لأنه الجامعة جامعة توافقية ونحن نتبع رسميا لوزارة التربية والتعليم في رام الله، ونتبع رسميا لوزارة التعليم في غزة، ونحمل الجهتين المشكلة. صحيح.
طيب خلينا بس نختم معك، نذكر المستمع الكريم بأنه قضية موظفي عقود المحاكم الشرعية تم حلها. عارف كيف تم حل هذه المشكلة؟
أنا صحيح ما فيش عندي كافة الأمور اللي صارت، ولكن إحنا سمعنا أنه من خلال مقابلات داخلية للمحاكم.
لا بس صار في اختبارات، في صار في اختبارات وراحوا على الوظيفة وقدموا اختبارات شأنهم شأن كل الموظفين الذين تقدموا لهذه الوظيفة.
ولكن الاختبارات ليس خارجية على ما أعلم أنا، يعني مش إعلان خارجي للجميع إنه الخريج وغير الخريج يتقدم ويتوظف.
لكن حسب علمك إنه المشكلة حلت هكذا يعني، ورغم إنه عددهم أكبر تقريبا 800
المشكلة حلت، وأيضا وزارة الأوقاف نفس المشكلة كانت عندهم وأيضا حلت الأئمة والخطباء.
إن شاء الله شيخ موضوعك وهل صوتك يكون وصل إن شاء الله للمسؤولين والمختصين والجهات المعنية، وتجد هذه القضية طريقها للحل في الأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد أسامة بعلوشة والمتحدث باسم موظفي عقود جامعة الأقصى.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وإلى تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة، ويسعدنا أن نرحب بالدكتور مجدي ظهير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور مجدي. دكتور مجدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور. ما هو التقدير الرسمي حول طبيعة الوضع الوبائي هنا في قطاع غزة؟
بكل صراحة الوضع خطير. أنا نعيش في عنوان الموجة الثانية من الوباء من جائحة 19. وطبعا هناك زيادة واضحة ومطردة في عدد الحالات المسجلة بشكل يومي، وأيضا الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات، وبالتالي زيادة نسبة إشغال الأسرة داخل المستشفيات المخصصة لعلاج كوفيد. وبالتالي يعني نحن نتابع الساعة بالساعة ويوم بيوم المنحنى الوبائي وطبعا الحالة الوبائية، وبناء عليه يعني سيتم اتخاذ قرارات في قادم الأيام بناء على تطورات الحالة الوبائية.
دكتور أنتم يعني وصلتم إلى هذا التقدير الصحي بناء على الأعداد المطرد في الإصابات ولا نوعية والفئات التي يعلن إصابتها في هذه الفترة؟
طبعا هناك عدة معايير تعتمد عليها وزارة الصحة في اتخاذ القرارات بالنسبة لمتابعة الحالة الوبائية والإجراءات المتخذة. هذه بالأساس تعتمد على نسبة الحالات الموجبة من العينات التي يتم فحصها، وكذلك طبعا العدد الإجمالي للحالات، التوزيع الجغرافي والفئات السنية والعمرية وكل المتغيرات اللي ممكن ندرسها لعدد الحالات المسجلة، وأيضا نسبة إشغال الأسرة المخصصة لعلاج هذه الحالات في المستشفيات، ومعدلات الزيادة المتوقعة من خلال حسابات علمية تجريها طواقم المتخصصة في وزارة الصحة لتوقعات ما سيحدث في الأيام القادمة، وبالتالي نبني عليها قراراتنا لحد من انتشار هذه الجائحة.
هناك دكتور يعني مفارقة عجيبة حقيقة، أنه عندما تنخفض أعداد الإصابات ويتم السيطرة على الوضع الوبائي في قطاع غزة، نجد مثلا على سبيل المثال في الكيان الصهيوني هناك ارتفاع مضطرد. الآن يعني حسب الأنباء الواردة من الكيان الإسرائيلي أنه الوضع مستقر ومسيطر عليه وأنه الأعداد في الانخفاض، نجد أنه في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة بالعكس تماما. إلى أي مدى يعني هناك يعني لا أدري يعني ارتباط بين المنطقتين الجغرافيتين؟
لا هو طبعا مسببات انتشار الموجة الثانية واضحة للعيان بالنسبة لنا وبالنسبة لحتى الكيان أو الشطر الآخر من الوطن في الضفة الغربية. طبعا الانتشار في الموجة الثانية في الضفة الغربية وكان داخل الخط الأخضر في الكيان، كان سببه الطفرات الجديدة اللي وجدت في الفترة الماضية من بداية العام وسرعة انتشارها وتفشيها في تلك المناطق. في غزة كانت مغلقة على ما يبدو، تأخر وصول هذه الطفرات، وبالتالي كان أيضا الإجراءات المتخذة على الأرض كانت تحد من الانتشار، ولكن مع التخفيف اللي صار ودخول الطفرات الجديدة طبعا ظهرت الموجة الثانية في قطاع غزة. طبعا السيطرة داخل الخط الأخضر مردها نسبة التطعيم العالية اللي تم تنفيذها داخل الخط الأخضر وتحسين المجتمع داخل الخط الأخضر في الاحتلال ضد هذا الوباء من خلال التطعيم، وبالتالي هم وصلوا إلى نسبة كبيرة من المواطنين تم تحصينهم وتقديم أجسام مناعية تقيهم من العدوى من خلال التطعيم، وهذا انعكس على الميدان من خلال الانخفاض الكبير والواضح، خلينا نقول والسيطرة على الجائحة داخل الخط الأخضر.
ولكن عمليا حتى اللحظة في قطاع غزة لا يمكن أن الحديث عن طفرات، إنما نتحدث عن موجة من الإصابات.
احنا بالمناسبة تم تأكيد وجود الطفرة البريطانية في غزة وأعلن عن ذلك أمس. احنا طبعا كنا نتوقع وجود هذه الطفرات السابق، ولكن عدم إمكانية التشخيص المخبري وعدم توفر المواد اللازمة أخرت التشخيص والمعرفة التأكيدية لوجود هذه الحالات، ولكن سياساتنا طبعا احنا مبنية بغض النظر عن نوع الطفرات، هي واحدة تعظيم جهوزية واستعداد لاستقبال أي حالات بحاجة إلى خدمات صحية في مرافق وزارة الصحة، وأيضا الإجراءات المتخذة على العرض للحد من الانتشار وتثبيت المنحنى كإجراءات بالميدان لاتباع إجراءات السلامة والوقاية، فالإجراءات هي واحدة.
الإجراءات هي واحدة والأعراض كذلك واحدة دكتور، لكن هل تعتقدون أنه هذا الارتفاع الكبير في الإصابات نتيجة أنه هذه الطفرة هي الموجودة الآن في قطاع غزة؟
هي أحد الأسباب طبعا، الطفرة الجديدة وقدرتها على الانتشار السريع. الأسباب الأخرى طبعا متمثلة في عدم الالتزام من في المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية والانفتاح الكبير، وكأنه يعني انتهاء الموجة الأولى كانت بمثابة عند فهم الشارع طبعا أنه الوباء انتهى. لا، هو إحنا كانت توصيتنا واضحة جدا عندما تم إدخال التخفيف بالإجراءات المتخذة على الأرض، هو الالتزام بإجراءات السلامة من خلال لبس الكمامة والتباعد وعدم الخروج إلى الضرورة والإجراءات المعروفة لدى الجميع، ولكن للأسف عدم الالتزام أدى إلى إمكانية الاختلاط بشكل كبير داخل المجتمع بمؤسسات مختلفة، وبالتالي في ظل وجود طفرات عندها القدرة على الانتشار السريع زي الطفرة البريطانية وغيرها، هذا أدى بشكل واضح إلى ظهور الموجة الثانية.
وبرضو في عمل مهم دكتور مجدي اللي هو نسبة التطعيم العالية في الكيان الإسرائيلي، هذه مش موجودة عندنا في قطاع غزة، أو دعنا نقول
هذا سبب للسيطرة على الموجة الثانية والثالثة داخل الخطاب داخل الكيان الصهيوني. وهي بالمناسبة الإخوة في الشطر الآخر من الوطن لا زالت الأعداد كبيرة ولا زالوا في عنوان الموجة الثانية، لأنه أيضا في الضفة الغربية نسبة التطعيم قليلة وبالتالي كما هي في غزة، وبالتالي المناص الحقيقي أو الاتجاهين اللي ممكن فيهم السيطرة على الوباء هما إجراءات السلامة والوقاية وتنفيذها في الشارع، والإجراء الآخر اللي هو توفير المناعة من خلال اللقاحات وهي الأضمن طبعا، ولكن في ظل شح اللقاحات والظروف اللي بيعيشها العالم ونحن جزء من هذا العالم والكل يعلم القرصنة في الحصول على اللقاحات وعدم العدالة في توزيع اللقاحات بين الدول ذات المفروض الاقتصادي والسياسي ودول العالم الثالث أو الدول الفقيرة واللي إحنا منهم، والموضوع لم يكن يعني بشكل أساسي هو مالي، يعني يمكن سياسي ونفوذ كان له دور أساسي في الحصول على اللقاحات، والحقيقة هذه يعني ليس لا يوجد فيها أي عدالة
الآن
أو إنسانية في توزيع اللقاحات.
الآن دكتور اللقاحات متوفرة في قطاع غزة ولا انتهت ولا ما فيش رغبة عند الناس
موجودة عندنا لقاحات ولكن بكميات محدودة، ونحن طبعا يعني وضعنا سياسة واضحة حسب أولويات واضحة تتبعها وزارة الصحة وتستند على توصيات منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للفئات الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض والتي يشكل عليها خطر يتمثل في الخطر على الحياة. طبعا هذه الفئات هي الطواقم الطبية، كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة، اللي لو أصيبوا بالمرض قد يؤثر على حياتهم، وبالتالي إحنا مخصصين هذا اللقاح إلى هذه الفئات في هذه المرحلة ونشتغل ببطء لضمان وصول اللقاح للمستحقين فقط في انتظار كميات إضافية من اللقاحات، وبالتالي سنقوم بتوسعة هذه الفئة المستهدفة، وبالتالي يعني ممكن في الأيام القادمة يتوفر كميات إضافية من اللقاحات حسب المنتظر والمتوقع، وبالتالي نعظم جهوزيتنا، وبالتالي سيكون في أعداد أكبر تحصل على اللقاحات وبالتالي تحصل على المناعة.
ونتمنى أن يكون في رغبة من قبل هذه الشريحة التي تحدثت عنها وأشرت إليها أنه فعلا يعني تحرص على تلقي اللقاح، ليس كما نسمع أنه البعض يعني ليس لديه الرغبة.
يعني نؤكد أنه اللقاح متوفر لهذه الفئة. نحن بالأمس أصدرنا تعميم بأن كل من يزيد عمره عن 55 عاما بإمكانه التوجه إلى المراكز المعلن عنها والمخصصة لإعطاء اللقاحات حتى دون التسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الصحة لطلب اللقاح. يعني ممكن المواطن يتوجه مباشرة دون التسجيل على المنصة الإلكترونية وفي المركز الصحي يتم استقباله وإعطاء اللقاح إن كان طبعا من الفئة المستهدفة اللي احنا ذكرناها اللي فوق 55 عاما.
وبالتالي كل ما تفضلت به دكتور مجدي، هل يعني يجعلنا نذهب إلى مزيد من الإجراءات في حال حتى اللحظة مواصلت هذه الإصابات بالارتفاع، وأننا ربما نقبل على شهر رمضان ونحن في ظل هذه الإجراءات؟
طبعا لن نستطيع الإجابة بشكل واضح ومؤكد. نحن نتابع كما ذكرت يوم بيوم تطورات الحالة الوبائية، وبناء عليه سيكون في تشديد أو الاستمرار على الإجراءات المتبعة على الأرض أو حتى تخفيفها إذا يعني انتصرت موجة الوباء والمنحنى وصعوده وبات يتجه إلى الانخفاض في الأيام القادمة، سيكون طبعا اتخاذ القرار بناء على هذه المعطيات اللي كما ذكرت تدرس من خلال وزارة الصحة وشركائها في خليج الأزمة العالمية.
ولكن يعني هكذا يعني موجة ربما لا تنتهي بيوم، لأن أنتم أطلقتم عليها موجة، والموجات يعني نعم بدها يعني فترة حتى يعني تم السيطرة عليها.
نحن نتوقع أنه طبعا الطفرة هذه أو الموجة هذه تكون مدتها الطبيعية أكثر من الموجة الماضية. هذا طبعا مبني على دراسات ومعلومات وأسس علمية. نتوقع أنه الموجة لن تكون يعني طويلة كما كانت الموجة الأولى تستمر أشهر. نتوقع أنه يعني خلال أسبوعين إلى شهر أو بأقل بأقصى تقدير يعني خلال أسبوعين نتوقع أنه أن تبدأ الموجة على الأقل في الاستقرار وقد يعني تنكسر، وبالتالي سيكون اتخاذ القرار كما ذكرت بناء على هذه المعطيات في الميدان.
وبالتالي الأيام القادمة ستكون إجراءات حتى نستطيع يعني تجاوز هذين الأسبوعين القادمين.
قطعا
نعم، الأسبوعين إذا أسبوعين من الإجراءات ربما تكون في الأيام المقبلة.
إن شاء الله.
إن شاء الله. كل التحية لك دكتور مجدي الظهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أهون ألف مرة أن تدخل الفيلة بثقب إبرة وأن تصيد السمك المشوية في المجرة. أهون ألف مرة أن تطفئ الشمس.
طيب إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التفاعلية. كنا حقيقة نريد أن نتوقف عند موضوع مهم هو الآخر، اللي هو تحذير اتحاد بلدية قطاع غزة من التداعيات المحتملة للقرار الصادر عن اتحاد المقاولين. اتحاد المقاولين كان قد أعلن في وقت سابق مقاطعة شراء والمشاركة في العطاءات أو المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية لها علاقة بالعطاءات المطروحة في قطاع غزة. يعني كل المشاريع اللي بتشوفوها وبتعملها البلديات ممكن الاتحاد المقاولين يقاطعه كما حذر طبعا. ليش؟ لأن اتحاد المقاولين له قضية عند السلطة في رام الله. هذه القضية تتلخص في مطالبتهم المستمرة باستلام الإرجاعات الضريبية لدى السلطة الفلسطينية المتمثلة بوزارة المالية على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر. حتى الآن السلطة لا تتجاوب بشكل يعني إيجابي مع هذه المطالبات من قبل اتحاد المقاولين، وهذا ربما ينعكس بالسلب على دور وأداء البلديات في قطاع غزة التي تطرح في كل فترة عطاءات ومشاريع تنفيذ، مشاريع بنية تحتية، تبليط بعض الإنشاءات الخاصة بقطاع غزة. هذا كله ربما يؤثر في المرحلة المقبلة إلا إذا ما تم طبعا تدارك هذه المسألة. على كل، لكن ضيفنا الدكتور يحيى السراج لا يرد على الهاتف حتى اللحظة، وربما نؤجل هذا الموضوع في الأيام المقبلة إن لم طبعا يجد له حل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس. ربما بعد قليل سنكون مع كلمة للدكتور خليل الحية في المؤتمر الطلابي الدولي الثاني الذي تنظمه الكتلة الإسلامية بعنوان دور الهيئات الطلابية والشبابية في نصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع. إذا كانت هناك كلمة للدكتور خليل الحية إن شاء الله نبثها على الهواء مباشرة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، تقبل تحياتي والزملاء حسن سمور، لؤي راشد ومحمد سلام كان معكم في طاقم عمل البرنامج لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.